والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. هذا شروع من المصنف رحمه الله في تقرير وبسط شيء مما سبق الحديث عنه، لأن حقيقة الشيخ في هذه الرسالة المختصرة ركز على هذه الأصول الثلاثة، بل هي لب الدين، وكل أمور الدين بأصوله وفروعه راجعة إليها، وهي معرفة الله عز وجل، ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام. بل لو قال إن الأمر كله راجع إلى معرفة الله عز وجل لكان أيضا هذا كلاما صحيح، لأن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام متفرعة عن معرفة الله عز وجل. ولهذا الشيخ أثار هذا السؤال، وكما قلنا إن من طريقة الشيخ رحمه الله أنه يجنح في بعض الأحيان إلى أن يورد تقرير ما يريد تقريره عن طريق الأسئلة والأجوبة، وهذه طريقة جميلة، والشيخ رحمه الله مما فتح الله عز وجل عليه وأعانه أنه خاطب الناس كلهم، عالمهم ومتعلمهم وعامهم والعامية فيهم، وهذه من أهم القضايا، وقد نبهنا إلى هذا في أول الحديث عن هذه الرسالة الصغيرة المباركة، ولا مانع أن نؤكده هنا. فإن أهم ما ينبغي أن يتنبه إليه المربي والمعلم والداعية هو الاهتمام بالناس بجميع طبقاتهم. مع الأسف أن كثيرا من الأشياء التي تظهر في الساحة بين فينة وأخرى في طرق للدعوة إلى الله عز وجل أنها لا تلقي لهذا بالا أبدا في كثير من الدعوات التي تظهر في الساحة ما بين فينة وأخرى، تركز على شيء معين ولا تهتم بجميع الفئات، تجدها تهتم بفئة معينة، إما فئة مثقفين، وإما فئة طلاب، وإما فئة لها تصور معين تريد أن توصله إلى الناس. بينما كان ينبغي لرجل الدعوة وطالب العلم والمربي والمعلم أولا أنه يعرف أن الدين شامل، شمولية الدين، وأن لا يطغى فيه جانب على جانب، هذه واحدة. الأمر الثاني أن يجعل جهده مصبا على جميع الناس، لا يختص بقضية معينة ولا يختص بفئة معينة ولا يختص بطبقة مثقفة ولا طبقة أو حتى توجه سياسي أو توجه، إنما المقصود هو دعوة إلى دين الله عز وجل على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نهج القرآن والسنة، من حيث أنه خطاب للناس كلهم، ومن حيث أنه معالج لكل القضايا بالنسبها فيما يتعلق بإصلاح الفرد وإصلاح المجتمع، وما يتعلق بقضايا العبادة وقضايا المعاملات وقضايا في كل جميع الأحوال وفي جميع الأوضاع وفي جميع الهيئات، لأن الدين شمل لذلك كله. فمن هنا كان من علامات التوفيق الشيخ رحمه الله أنه اهتم بالناس كلهم، وبخاصة ركز على العامة، وحينما ركز على العامة لم يركز على قضايا سياسية ولا على قضايا، إنما ركز على إصلاح النفوس وعلى تقرير التوحيد وتقرير العقيدة. إذا سلمت العقيدة وصحت كان ما تفرع عنها صحيحا، أما إذا كانت ضعيفة أو مشوشة أو هزيلة أو منحرفة فإنما يتفرع عنها ما يتفرع عنها سوف يكون منحرفا ولا شك. ولهذا الشيخ يورد على طريق الأسئلة ويورد والأدلة، إذا قيل كذا من كذا فقل كذا والدليل كذا، وهذا من أجمل الطرق ومن أسهلها، وهذه طريقة القرآن. فالشيخ لم يتوجه كطرق السابقين في الطرق الكلامية وعلم الكلام، لأن علم الكلام لا يفيد كثيرا، وإن أفاد فإنه لا يفيد إلا طلبة العلم الخاصين، خاصة الخاصة التي تقرأ، وأيضا لا تفيد لأنه جاف، بينما طريقة القرآن طريقة برهانية وعاطفية ودينية، كما أشرنا بالأمس أيضا في بعض القضايا في حينما سأل السائل عن آيات الروم، ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وإلا آيات التي بعدها، فهي برهان وعاطفة واجتماع أمور اجتماعية وقضايا، بحيث يتمكن ويدرك فهمها كل أحد، بل كل أحد يأخذ منها ما يطيقه، إن كان عالما تعمق، وإن كان دون ذلك فإنه يفهم ما يبين له دينه وما يجعله على بصيرة. فالشيخ نهج هذا النهج، ولهذا لا تكاد تجد مؤلف نظير لهذا المؤلف المتقدم أبدا بهذه الطريقة، طريقة سؤال وجواب بسيطة وسهلة بالأدلة. وإن كان المعاصرون في طرق تربيتهم يقولون إن طريقة السؤال والجواب من أجمل الطرق، فالشيخ توصل إليها من قديم. فابتدأ بقول فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، فالسامع والقارئ حينما يرى هذا يثير في نفسه فعلا تطلعا، فكانه فعلا الشيخ أراد أن يستثير الهمم عن طريق طرح السؤال، ثم عقبه بالجواب ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. مع أن الكلام سهل وبسيط، لكنك حينما تقارنه بما كتبه السابقون رحمهم الله علماء الكلام فيما يتعلق بالعقائد فيما يتعلق بالتوحيد، تلاحظ كأن الشيخ يريد أن يرد عليه، لأن سؤاله ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، السؤال الذي يثيره المتكلمون دائما يقول ما هو أول واجب على المكلف، المتكلمون رحمهم الله يثيرون هذا السؤال ما هو أول واجب على المكلف، ويجيبون يقول أول واجب على المكلف النظر، أول واجب على المكلف النظر. ما مقصود بالنظر؟ يقولون يعني إن الذي يجب على المكلف أول ما يبدأ فيه التفكير، فالواجب عليك أن تفكر وتنظر وتبحث في الأدلة. طبعا هذا غير صحيح. فالشيخ كأنه يريد أن ينبه يقول لا، إن أول واجب على الإنسان معرفة الله، لكن يقول بالأدلة، معرفة الله ومعرفة الرسول ومعرفة الدين الإسلام بالأدلة، وهذه هي طريقة القرآن. أما القول بأن واجب أول واجب على المكلف هو النظر، هذا غير صحيح. بعد الإنسان، كل إنسان مسلم وغيره، الأول ما يجب عليهم أن يعرف الله عز وجل، وليس الواجب هو النظر. لأن لو قلنا أن أول واجب النظر، كان الإنسان لابد أن ينظر، فإن لم يتوصل إلى معرفة الله كأنه يكون معذور، وهذا غير صحيح، ما حد يقول بهذا الكلام أبدا. وأحيانا قد يكون الإنسان أيضا غير ليس عنده نظر، أحيانا العامي ما عنده نظر ولا يكاد يعرف. وأيضا حتى دخولهم في النظر الكلاميون وصلوا إلى أشياء غير صحيحة، ووصلوا إلى نوع من الشك، وإلى نوع من بعض قضايا أرادوا أن يثبتوها ما استطاعوا، لأنهم دخلوا في قضايا ما. فالحقيقة فعلا أن أول واجب على المكلف هو معرفة الله. فالشيخ قال معرفة الله بالأدلة، ولهذا سوف يبسطها تبسيطا جميلا. فقال ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ قال معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كل هذا سيأتي مفصل، وسبق إشارات إلى مثل هذا. قال فإذا قيل لك من ربك، إذن يعني كان في السؤال الأول ما هي الأصول، قال معرفة الله أو معرفة العبد ربه. فإذا لابد يرتب عليه سؤال من ربك، فهي أسئلة سهلة والأجوبة عليها كبيرة جدا، والقضايا المترتبة عليها أكبر وأكبر، لأن يترتب عليها الدين كله، يترتب عليها الدين كله، مع أنها تبدأ سهلة. أول واجب معرفة الرب، أن يعرف العبد ربه. فأثار الشيخ رتب عليه سؤال آخر، إذن من هو ربك؟ فإذا قيل لك من ربك، فقال فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. فالشيخ أجاب أجوبة سهلة مع أنها عميقة جدا، وهذا الذي قلنا إنها إيش؟ إنها تنفع للعامي وتنفع لطالب العلم. العامي يفهم حينما تقول رباني وربى جميع العالمين بنعمه، لأنه طبعا الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الرب، والقرآن مليء برب العالمين. رب العالمين في, 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 في آيات كثيرة جدا، وأول سورة في ترتيب القرآن سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، وكثير يقول الحمد لله رب العالمين، وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين، في آيات كثيرة. فالرب إذا قلت من ربك، قل ربي الله الذي رباني. العام يفهم مباشرة من رباني أن فعلا أن هناك علاقة بين رف رب وبين التربية، بين رب وبين تربية، وهذا صحيح. العالم المتعمق يستطيع أن يشرح هذه إلى ويتعمق فيه أكثر وأكثر، لكن هذا الجزء القدر يستوي مع فيه العام والعالم. فالعامي لما تقول له ربك رب جميع العالمين بنعم، سهلة ومعروفة، والعامي يستطيع أن يعرف كثير من قضايا النعم لا يحصيها. نعم الله فيما يتعلق بالأكل، فيما يتعلق بالشرب، فيما يتعلق باللبس، فيما يتعلق بتهيئة الجو، الكون، الشتاء، الصيف، الحر، القر، وجود الشهوة في الإنسان ليأكل، وجود الكذا والإدخال والإخراج، قضايا لا تنتهي. فلو الإنسان ذهب يفكر ما ينتهي، وهي كلها براهين، كلها في داخلها براهين وإثباتات. فالشيخ يلمس هذا الجانب الذي يفهم منه العامي ما يفهم، ويفهم منه العالم ما يفهم. فإذا قيل لك من ربك، لأن الكلام عن معرفة الله أو معرفة الرب الذي هو أول واجب معرفة الرب، فإذا قيل من ربك فقل ربي الله. الله طبعا لفظ جلالة، وهذه أيضا كلمة معروفة وسيأتي لها مزيد تفصيل، لكن المقصود الرب الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. وسوف يأتي تفصيل لهذه القضايا، لما العالمين جمع عالم إلى آخره، ولهذا لا نتعجل الحديث. رباني وربى جميع العالمين بنعمه، قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه. فأيضا هذه قضية، هذا الذي يريد الشيخ ينبه إليها، وهي طبعا وهي القضية الكبرى، وهي القضية التي عليها المدار، مدار الدين كله كما مر معنا. فالشيخ انظر كيف انتقل بك من لفظة الرب إلى 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 لفظ إلى إلى مقصود تحقيق التوحيد. فإذا قال ربي الله الذي رب رباني ورب جميع العالمين بنعمه، أتى بقضية كبرى وأساسية، وهو معبودي ليس لي معبود سوى. وسوف يأتي بالأدلة الشيخ. وطبعا دل على 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 الرب بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين آيات كثيرة، منها كما قلنا مفتتح سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ومنها آيات كثيرة وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وقضي بينهم الحق وقيل الحمد لله رب العالمين، في آيات كثيرة. فهي جزء من آية في آيات كثيرة من كتاب الله. ولو تأملت معنى الحمد لله رب العالمين لرأيت أنها متضمنة لقضايا كثيرة، وبخاصة فيما أشار إليه الشيخ. فالحمد لله رب العالمين فيها قضيتان كبريان، الأولى الحمد، وحمد الله عز وجل هو الثناء عليه، والثناء على الله عز وجل حينما تثني على ربك وتحمده هذا يعني أنك معترف بنعمه، وهذا يعني أنك تعرف أن لله عليك نعما كثيرة فحمدت الله عز وجل عليها. وإذا فهمت معنى الحمد أيضا، الألف واللام كما يقول البلاغيون، الألف واللام هنا للاستغراق، لاستغراق جميع المحامد بمعنى الجنس. فالحمد يعني كل الحمد بألوانه وأصوره وأنواعه وأجناسه كله لله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى مستحق الحمد. وكما قلنا هذه إشارات إلى اعتراف العبد بنعم الله عز وجل عليه، فحمد الله عز وجل على نعمه. ثم أيضا رب العالمين فيها نوع من التعليل للحمد، فيها نوع من التعليل للحمد، يعني كأنك حمدته لأنه ربا، فهو محمود سبحانه وتعالى لأنه رب العالمين، رباهم بنعمه، أنعم عليهم ونعم الله لا تحصى، منذ أوجدك من العدم إلى أن عشت في هذه الدنيا إلى ما شاء الله، وأنت في نعم الله عز وجل لا تنقطع عنك لحظة ولا تستطيع أن تحصيها مهما فعلت. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. ثم قال في تبسيط لهذا الكلام أيضا، قال الشيخ وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم، يعني كأنه عبارة الله رب العالمين، رب من العالمين، من هم العالمون؟ فالشيخ يقول كل من سوى الله عالم، يعني بمعنى أن الله رب كل، أن الله رب كل شيء. العالمين من هم العالمون؟ كل من سوى الله فهو عالم. طبعا عالمين جمع عالم، تجمع على عالمين وتجمع على عوالم، العوالم والعالمين جمع عالم، وإن كان العالم نفسها اسم جنس يفيد الجمع. ولهذا قال كل من سوى الله عالم، قال وأنا واحد من ذلك العالم. لاحظ تبسيط الشيخ، الله سبحانه وتعالى يعني فعلا يعني فتح على الشيخ بأشياء. هو يخاطب الناس ويخاطب المتعلمين وغير المتعلمين، فالعام حينما يقرأ العبارات يفهمها بسرعة، حينما يقول رباني ورب جميع العالمين من يعمل، وقال رب العالمين كل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. حتى هذه العبارة تعطيك نوع من الانتماء ونوع من تعرف موقعك في هذا العالم، وتعرف أنت أين مكانك في هذا العالم. فتحس أن الشيخ عنده من فقه الدعوة فقها عجيبا، لأن الشيخ يعني يؤلف وهو يعيش في الميدان كما يقال، يخاطب الناس كما يقال، ليس في برج عاجي، ما هو لا يكتب أشياء نظرية كما يقول المعاصرون. بعض الناس يكتب تنظيري كما يقول، أشياء نظرية ليس لها مساس بحياة الناس وواقع الناس، بينما الشيخ يكتب كما يقال، يكتب من معايشة ويكتب من معاناة، لأنه يمارس الدعوة، فهو يذكر أشياء يعلم أن الناس بحاجة إليه، ويعلم أنها هي الطريق إلى فهم الناس. كان بإمكان الشيخ أن يقول وكل من سوى الله عالم، وهذا صحيح، كل من سوى الله عالم، لكن لما قال وأنا واحد من ذلك العالم، فأنت حينما تقلب وأنا واحد من العالم يجعلك يثير في نفسك أشياء كثيرة، لك فعلا نسبتك إلى هذا العالم وانتمائك إلى هذا العالم، وكيف أن الله رب كل شيء ومليكه وأنت من هذه المربوبات لله عز وجل وواحد منها. إذن عبارة الحمد لله رب العالمين واسعة، والكلام فيها يطول حقا، لن نقف عندها، ولكن يهمنا في قوله في السابق، في قوله وهو معبود ليس لي معبود سواه، كيف أنها فهمت من رب العالمين. فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، قال وهو معبودي، فالشيخ أدخلها هنا كما قلنا لأهميتها. فليس المقصود من معرفة الله عز وجل أن تعرف أنه رب العالمين وأنه ربهم بس، لا، لابد أن يترتب على هذه المعرفة شيء، وهي الوظيفة، وهي وظيفة العبادة، ولهذا تقول وهو معبودي. وهذا مفهوم من سورة الفاتحة الحقيقة. إذا قرأت الفاتحة الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، بعدها إياك نعبد. إذن القضية ليس فقط لأن أعرف أن الله رباني وأن أعترف بنعمه، هذا لا شك أنه جزء مطلوب، لكن ليست هذه الغاية. الغاية أن تترتب على هذه المعرفة معرفة وظيفتي، وهي أن أعبد الله سبحانه وتعالى، وأن الله وحده هو المستحق للعبادة، ولأن هذه القضية هذه اللي عليها المدار، وهذه هي الغاية من خلق الجن والإنس، وهو أن يعبدوا الله عز وجل. ولهذا الشيخ مباشرة أدخلها في الموضوع، لأن هي الغاية، فقال فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين وهو معبودي ليس لي معبود سواه. وهذه قضية كما ذكرنا أكثر من مرة يجب أن تترسخ في ذهن كل مسلم من حين ما يبدأ التمييز إلى أن يلقى الله عز وجل، وهو يوحد الله سبحانه وتعالى ويفرده بالعبادة، ولا يتعلق بأحد سواه كائنا من كان. ومن هنا جاء تركيز الشيخ عليها رحمه الله، ثم انتقل إلى قضية أخرى، وكما قلنا لكم أنه حين قال أول واجب هو معرفة العبد ربه، والشيخ فيما مر معنا وفيما سوف يأتي كثيرا ما يركز على الأدلة، لا يأتي بمسألة إلا ومعها دليلها، وكل قضية يأتي بها ويأتي بدليلها، بدليل بسيط ودليل سهل ومن الكتاب ومن السنة. فحينما قال رباني رب جميع العالمين مباشرة قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. ثم شرح شرحا يسيرا وقال في حينما قال وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم، بنى على ذلك سؤالا آخر لماذا؟ حتى تتأكد المعرفة، معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الرب. فإذا قيل لك بما عرفت ربك أيضا عن طريق السؤال والجواب، يعني كانك فعلا قلت أن الله هو الذي رباني وهو ربي وأنا رب العالمين، سؤال جميل ومهم ومفيد للعامة، كما أنه واسع جدا وكبير لطلبة العلم. بما عرفت ربك؟ لأن مثل هذه الأسئلة أولا تفتح الذهن ومنسجمة مع ما نبه للقرآن لقوم يتفكرون، لقوم يعقلون، لقوم يسمعون، لقوم يفقهون، لقوم يعلمون، ولأولي الألباب إلى آخر. فالشيخ يقول فإذا قيل لك بما عرفت ربك سؤال مهم وجميل، مع أنه يبدو سهلا وبسيطا ويسيرا على يعني كما يقال على الهامش، ترى تعبير وين كنا عبرنا عنه كثيرا، التعبير ببسيط بمعنى سهل ليس فصيحا، بسيط ليس فصيحا. من المصطلحات الدائجة أن يقول لك هذا بسيط يعني سهل، هذا غير صحيح، يعني في حد اللغة غير منسجم. لماذا؟ لأن بسيط فعيل بمعنى مفعول مبسوط، والمبسوط هو الممدود بساط، فالبسيط بمعنى فعيل بمعنى مفعول بمعنى مبسوط يعني ممدود. فلا تقول هذا شيء بسيط بمعنى سهل، لا، حين بسيط معنى واسع، أرض بسيطة وأرض فسيحة وشيء بسيط معنى ممدود. فالعام من المصطلحات الدارجة وغير فصيحة أنهم يقول هذا شيء بسيط، أو أقدم لك هذا شيء رمزي شيء بسيط، لا غير صحيح. تقول يسير، يسير هي بمعنى قليل ومعنى ليس بالكبير. فالشيخ يثير هذا السؤال السهل يقول بما عرفت ربك، فإذا قيل لك بما عرفت ربك فيجيب فقل بآياته ومخلوقاته. السؤال كما قلنا سهل والجواب أسهل، ولكن في التحليل تجده عميق 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 جدا. وكما قلت كأن الشيخ يرد على الكلاميين حينما قالوا إن أول واجب على المكلف هو النظر، يقول الواجب هو معرفة الله لكنها مدلل عليها، فالنظر في الأدلة وليس في أصل المهمة. ولهذا الشيخ أثار الأسئلة وأثار الأدلة أيضا. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل عرفته بآياته ومخلوقاته. وهذا النظر فيه لا ينتهي، تحاج به الملحد وتحاج به الكافر وتحاج به كل أحد وتحاج به المتشكك، وهي آيات الله عز وجل ومخلوقاته في إثبات وجود الله وفي استحقاق الله عز وجل للعبادة، كل هذا من خلال آيات الله عز وجل ومخلوقاته. والآيات لا تنتهي، وذكر الشيخ آيات كبار بحيث أنه يراها كل أحد، ويقول ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. وهذا أيضا كلام طويل وعميق جدا في حينما يخوض الإنسان في دقائقه، وهو سهل ويسير حينما مجرد تخاطب به عمية فما على طول، لكن حينما تتعمق تجد شيء 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 ما ينتهي. على سبيل المثال في قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. مجرد فعل أن تفكر في, 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 في الإنسان بس في خلق الإنسان كيف أتيت ومن جئت وفعلا يعني وبإمكانك فقط أن تتأمل في إن كان عندك أولاد صغار أو حتى مولود في يومه الأول والثاني والرابع ثم يتطور أسبوع أسبوعين شهر شهرين سنة سنتين كيف يبدأ يكتسب المعارف؟ ضعيف لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا. كيف أوجده؟ حتى ولو تأملت أيضا خلقه قبل أن, 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 أن يخرج من بطن أمه كيف كان؟ تدريجيا من نطفة من مني من علقة من مضغة مخلقة وغير مخلقة شيء ونقر في الرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم يخرج الطفل ثم يتبغى أشدك به ثم فعلا يخرج. إنسان ضعيف لا حول له ولا طول ولا قوة ولا يملك شيئا ولا وتبدأ المعارف تنمو عنده شيئا فشيئا يبدأ يتكلم كلمات صغيرة كلمات مقطعة كلمات أشياء وبعدين يفهم ويسأل أسئلة ساذجة أحيانا يستغرب ما يفهم ويتدرج ثم يصبح رجلا عبقريا يعني يدير الأمة من الأمم كاملة ويقود أمة كاملة